بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب حد الخمر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعل أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: أخف الحدود 80، يعني يجلده أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. اختلف العلماء رحمه الله في عقوبة الخمر، هل هي حد أم تعزير؟ على قولين. من العلماء قال إنه حد، واختلفوا على ثلاث أقوال. منهم قال إنه حد وهو 80 جلدة لفعل عمر رضي الله عنه، لأنه بمشورة من الصحابة أجمعوا على ذلك. ومنهم قال إنه لا يزاد على 40، لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة طارئة على الحد الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال، وهم فرقة ثالثة، قالوا على حسب الحال، إن كثر الشرب وتهاون الناس بالعقوبة فإنه يزاد إلى 80، وإن ارتدعوا بالأربعين ولم يكثر الشرب اقتصر على 40 كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة قول أصحاب القول الأول الذين يرون أنه حد. القول الثاني أنه ليس بحد وإنما هو تعزير، واستدلوا بعدة أدلة. قالوا أولا أن الحدود لا يزاد فيها ولا ينقص، لأن تقدير من الشارع لا يزاد فيه ولا ينقص، فحد القذف لا يمكن لأحد أن يزيد فيه، 80 لا يمكن يزاد عليه. حد الزنا لغير المحصن 100 جلدة لا يمكن لأحد أن يزيد فيه. فلما زاد الصحابة رضي الله عنهم على 40 دل على أنه تعزير، والتعزير يرجع فيه نظر الحاكم يقدره زيادة ونقصا على حسب الحال. ثانيا مما يؤيد أنه تعزير أن الضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ولو كان حدا لجلد بالعصا والصوت. فلما كان الجلد، منهم من ضرب بيده، منهم من ضرب بنعله، منهم من ضرب بطرف ثوبه، هذا واضح أنه ليس بحد إنما هو تعزير. وجاء في بعض الروايات في السنن قال عليه الصلاة والسلام: اضربوه. فصاروا يضربونه، هذا يضرب بيده، هذا بثوبه، هذا بنعله. ثم قال: بكتوه. قالوا: أما اتقيت الله؟ أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على تعزير، فيه ضرب منوع وفيه تبكيت. أما الحد فليس فيه تبكيت، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، الحد يكتفى به، هذا ما يدل على أنه تعزير. الأمر الثالث أن أنس رضي الله عنه قال: نحو من 40، يعني ليس 40 تماما، نحو من 40. هذا يدل على أنه تعزير، أنه لو كان حدا لكان منصوصا عليه بعدد لا يزاد عليه ولا ينقص. ثم كانوا يضربون معا، هذا يدل على أنه قد يزيد وقد ينقص على 40، هذا يضرب من هنا، هذا يضرب من هنا، هذا يضرب من هنا، قد يزيد وقد ينقص ولا ينضبط تماما. أما الحد فالضارب واحد وفيه معه من يعد، فلا يزيد ولا ينقص، يضرب العدد المحدد بدون زيادة ولا نقص. من الأدلة أيضا قول عبد الرحمن رضي الله عنه كما سمعنا: أخف الحدود 80، أو يجلد أخف الحدود 80. هذا يدل عليه أن عقوبة الخمر ليست حدا، أن هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم قال: أخف الحدود 80، إذا حد الخمر ليس عقوبة الخمر ليست حدا، أنه لأنه صرح بمحضر من عمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأقر على ذلك. خف الحدود أي الحدود الواردة في الشرع 80 حد القذف، أنا منصوص عليه في كتاب الله. فقوله عبد الرحمن خف الحدود 80 هذا دليل أنه ليس بحد وإنما هو تعزير. ثم أيضا من أدلة قول علي رضي الله عنه كما سيأتي: ما من أحد يقيم عليه الحد فيموت منه فأجد منه في نفسه إلا صاحب الخمر، فإنه إن مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسن حدا محددا في الخمر، وإنما هو تعزير. فهذه كلها تدل وترجح هذا القول أنه تعزير وليس حدا، وإن كان مشهور عند أهل العلم أنه حد، يذكرونه من جملة الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، لكن كل هذه الأدلة ترجح هذا القول أنه ليس بحد، فلو كان حدا لما زيد فيه. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه تعزير، وأنه للحاكم أن يزيد فيه إذا رأى المصلحة، وأن هذا التعزير لا يرجع فله أن يزيد فيه على حسب الحال. إذا تساهل الناس شرب الخمر فلحاكم أن يزيد فيه، وإذا ارتدعوا بالأربعين لم يزد على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال إذا قلنا أنه تعزير هل يجوز أن يزاد فيه على 80؟ نقول لا، أن هذا أكثر ما وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم، فليس لأحد أن يزيد على ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بإجماع منهم، لأنهم اجتمعوا على 80، فليس لأحد أن يزيد، لأن رأي الصحابة رضي الله عنهم أصوب من غيرهم، مع أنهم زادوا في وقت انتشر فيه شرب الخمر وتساهل الناس بالعقوبة، فجعلوا 80 ولم يتعدوا 80، فنقول هو تعزير لا يزاد على 80. والحاكم ينظر إن ردعت 40 اقتصر عليها، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يرتدعوا فله أن يزيد إلى 80 ولا يتعدى 80. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه 40، فلما كان عمر رضي الله عنه ودن الناس من الريف والقرى، يعني بعد فتح الشام والعراق، يعني كثرت الزروع في الشام والعراق، كثرت البساتين وكثرت الثمار كالعنب ونحوه، فصاروا يشربون الخمر، لأن هذه الأشياء التي يصنع منها الخمر قد كثرت. فلما كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى، قال يعني كثر شرب الخمر، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. وجاء عند ابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إنه إذا شرد هذا، وإذا هذا أو حجر، يعني بدأ يتكلم كلاما لا معنى له، وإذا هجر افترى يعني قذف، فأرى أن تجعلك أخف الحدود 80، أو قال: فأرى أن تجلده جلد المفتري، يعني القذف، يعني هذا الحق بالمظنة، هذا ما يرجح، يعني جعل عبد الرحمن رضي الله عنه مرجحا للثمانين أن السكران لا يعي ما يقول فقد يقذف، يتكلم ويصب ويقذف فيعاقب عقوبة القاذف، هذا يعني مبرر لهذا الاجتهاد. اختلف العلماء رحمه الله هل يؤاخذ السكران بأقواله وأفعاله أم لا. فالجواب أنه يؤاخذ بما يتعلق بحقوق الآخرين، إذا اعتدى على حق الغير فإنه يؤاخذ، يعني إذا قذف يجلد، إذا قتل يقتل وهكذا. أما بالنسبة لحقوق الله فإنه لا يؤاخذ، لو سرق فلا تقطع يده، لكن يؤمر بإعادة المسروق لكن لا تقطع يده، لأن هذا حق لله. لو طلق لا يقع طلاقه، هذا القول الصحيح وهو الثابت عن عثمان رضي الله عنه، لأن السكران ليس له قصد صحيح، لكنه يؤاخذ بحقوق الآدميين لئلا يكون السكر ذريعة للعدوان، هذا حق الغير لا بد أن يؤخذ، ولا يعفى ولا يعذر بسكره. فإذا سكر وقتل يقتل، إذا سكر واعتدى على الأموال فإنه يغرم، وهكذا إذا فعل شيء يقتص منه ما دون النفس يؤاخذ بحقوق الغير. لكن بالنسبة للي بينه وبين الله فإنه لا يؤاخذ به، لو قال كلمة الكفر ما يكفر، لو طلق لا يقع طلاقه، لو سرق ما تقطع يده، أن هذه حقوق الغير، حقوق، لأن هذه حقوق الله فلا يؤاخذ بها. ولا شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر 10 شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها والمشترات له، كل هؤلاء ملعونون في الخمر. هذا يدل على شؤم الخمر وأنها أم الكبائر. ومن وجاء في السنن أن من شرب لم تقبل له الصلاة 40 يوما، هذا يدل على أيضا شؤم الخمر. وأجمع العلماء على أن من شرب الخمر ولو لم يسكر أنه يقام عليه الحد، لو شرب شيئا قليلا لم يصل لحد السكر فإنه يقام عليه الحد. وهذا يدل على أن الخمر أم الخبائث، لأنها تجر إلى كل خبث، إذا سكر قد يزني، قد يقتل، يترك الصلاة، وربما يحصل أشياء كثيرة من الشر والفساد، أنه يفقد عقله، فربما يزني بمحرمه والعياذ بالله، ربما يقتل ويفعل أشياء شنيعة لا يرتضيها إذا عاد إلى عقله، أن السكران لا عقل له، فتكون هذه مفتاح للشرور والخبائث، نسأل الله العافية. راجع في الحديث يمكن أنا قدمته خاطئ. قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأوتي بالوليد، الوليد أي بن عقبة، قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، في رواية أنه صلى 4، صلى وسكران، صلى الصبح 4 ثم قال أزيدكم، هل يدل أنه ليس في عقله؟ قال ابن مسعود لم نزل منذ اليوم معك في زيادة، أنه تأخر عن الصلاة ثم جاء وصلى 4 ثم قال أزيدكم، يعني كان صلى الله عليه وسلم 4 ويلتفت يقول أزيدكم، يعني ما عنده مانع يزيد 5 أو 6، فقال المسعود لم نزل معك منذ اليوم في زيادة، صليت 4، صلى الله العافية. فرفع إلى عثمان رضي الله عنه ثم قال فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، يعني يتقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شربها. اختلف العلماء رحمه الله في من تقيأ الخمر، هل يجلد، هل يحد أم لا. منهم من قال إنه يحد لأن هذا دليل أنه شربها، ما دام تقيأ فهو قد شرب. ومنهم من قال لا يحد لأنه قد يشربها مكرها، أو جاهلا أنها خمر أو ما شابه ذلك، أن يشربها معذورا. لكن في قصة الوليد هذه ليس له عذر، لأنه شهد خمرا أنه شرب الخمر، هذه شهادة واحد أنه شرب، والثاني شاهد أنه تقيأ، فإذا اجتمعت شهادتان صارت كافية لإقامة الحد، مع أنه تعذيب أمره أسهل بخلاف القطع مثلا بالسرقة لابد من شهادة عدلين، شهادة واضحة كاملة، هذا من جهة أنه تعذيب كما سبق، ومن جهة أنه لم يدعي أنه شربها خطأ، ومظنة أنه يشربها عمدا، يعني الأمراء يتساهلون في هذه الأمور، فلم يدعي إكراها أو جهلا بأنها خمر، شهد عليه واحد أنه شرب والثاني شهد عليه تقيا، فتأكد عند عثمان رضي الله عنه أنه قد شرب مختارا. فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي رضي الله عنه قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. هذا مثل معروف عند العرب، يعني ولي حارها، حار الخلافة، يعني الأشياء المكروهة، قل ولي الأشياء المكروهة من تولى الأشياء المحبوبة، يعني هذا لك الحاجة يا ابن حسن، عذروا علي رضي الله عنه تركه، فكأنه وجد عليه، يعني كان علي رضي الله عنه وجد على الحسن أنه لم يقم لكنه تركه ولم يقل شيئا، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده علي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدل على أن علي رضي الله عنه لم ينكر 84، وبينها سنة، سنة عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعلي رضي الله عنه رأى أنها كل سنة، وأن الحاكم له أن يختار، يجتهد ويختار له هذا وهذا، ورجح ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسنه أي لم يقدر فيه حدا مضبوطا، يعني كما سبق أنه جلد نحوا من 40، ليس في شيء منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له حد في القرآن، يعني عدد محدد في القرآن كالقذف والزنا، ولم أيضا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نص على عدد معين، إنما قال اجلدوه فجلدوه، ثم قدروا هذا الجلد 40، فلم يسنه، لم يحدد فيه شيئا منضبطا. هذا أيضا كما سبق من مرجحات أنه تعزيز. ذكر العلماء أن الحاكم إذا مات الجاني بالحد، إذا مات الجاني بالحد فلا ضمان، لا دية ولا كفارة، لأن الحد قتله، لكن بشرط أن يقام عليه الحد وهو في صحة جيدة، لكن إذا كان مريضا كما سبق فإنه لا يقام عليه الحد، أو رأى حامل لا يقام عليه الحد، أو نفساء لا يقام عليه الحد، فإذا قيم عليه الحد وهو في حالة سليمة ومات من الحد، والضرب أيضا شرعي لم يزد فيه ولم يتعدى، فإنه لا ضمان، لأن الحد قتله. أما بالنسبة للتعزير ففيه خلاف بين العلماء، لأنه من يرى أنه يضمن إذا مات بالتعزير، لأن مقصود من التعزير التأديب وليس القتل، فيضمن، لكن من يضمنه؟ هل يضمنه الحاكم يقول الدية، بعضهم يقول العاقلة على عاقلة الحاكم أي القاضي، ومنهم من يقول في بيت المال، لأن هذا قد يتكرر، قد يتكرر من القاضي، فيشق على العاقلة أن يدو كل من مات في التأثير، فيكون من بيت المال. وبعضهم يقول ليش عليه، إذا اجتهد القاضي وقدر تعزيرا مناسبا، ثم قدر الله أن مات من هذا التعزير بدون يعني تقصد، فلا حرج عليه، لأنه قد حكم بالشرع، والشرع خوله لهذا الحكم، وهو قد اجتهد وأقيم التعزير على هذا الشخص في حالة يتحمله في الظاهر، لكن لو علم أنه فيه مرض القلب مثلا أو ما شابه ذلك من أمراض التي لو ضرب وهو بهذه الحالة لمات، فإنه لا يضرب الضرب الذي يميته، لكن قد يحصل قدرا أنه يموت بهذا التعزير، فمنهم يرى أنه لا ضمان لأن القاضي مخول شرعا في التعزير، فإذا لم يزد اجتهد ورأى أن هذا هو المناسب فإنه لا ضمان عليه. باب قدر أصوات التعزير وعن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. اختلف العلماء رحمه الله في معنى هذا الحديث، منهم أخذه على الظاهر وقال التعزير لا يتجاوز أو لا يتجاوز 10، يعني من 10 فما دون، ومنهم من قال يجوز الزيادة على 10 في التعزير، لأن عمر رضي الله عنه عزر من نقش على خاتمه 100 جلدة ولم ينكر سنة خليفة راشد، فقال يجوز. إذن كيف يفهم هذا الحديث إلا في حد من حدود الله؟ قالوا أي في معصية، في معصية من معاصي الله، لكن إذا عزره لحق الشخصي مثلا أب يعزر ولده لأنه عصاه، أو مدرس يعزر طالبا لأنه أخطأ، هذا لا يزاد على 10، إذا ضرب لا يزاد على 10، لأن هذا ليست معصية لحق الله، هذا تأديب لحق الشخص، كزوجة مثلا قصر في حق زوجها، أو مدرس طالب قصر في ما يتعلق بحق المدرس أو ما شابه ذلك من العقوبات، يعني ليست معصية لحق الله تبارك وتعالى. إذن فهم أو فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حد أي معصية، كقول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يشمل جميع المعاصي، وليست الحدود الاصطلاحية المعروفة كحد القذف والسرقة والزنا، لا، الحدود يعني المعاصي. هذا هو الصواب في تفسير هذا الحديث، إذا كان التأديب لحق الله فلا حرج أن يزاد على 10، لكن بشرط ألا يصل التعزير إلى الحد، إذا كان في جنس هذه المعصية حد، مثل إنسان خلى بامرأة وحصل منه ما حصل من التقبيل والمفاخذة وما شابه ذلك، ثم أخذ يعزر على هذا الفعل، لكن لا يصل التعزير إلى 100، لأن 100 هي الحد، وهذا لم يصل إلى الحد، يجلد مثلا 20 30 40، لكن لا يصل إلى الحد، لأن هذه معصية دون الحد، هذه فيها حد الزنا، هذا ما زنى دون الزنا فلا يصل التعزير إلى الحد. إنسان سب شخصا قال يا حمار يا كلب يا كذا يا خبيث وما شابه ذلك، هذا السب يعزر السب، لكن لا يصل إلى 80، لأن هذا حد القذف، والسب بهذه الكلمات دون القذف فلا يصل إلى حد القذف. إذن هذا هو التفصيل، إذا كان المعصية من حق الله جائزة الزيادة على 10، ولكن لا يصل إلى الحد إذا كان في جنس الحد. ودليل ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه عزر من نقش على خاتمه 100 جلدة ولم ينكر، وضرب صبيغ ابن عسل ضربا كثيرا أكثر من 10 يمكن أكثر من 100. معروف قصة صبيغ ابن عسل كان يتتبع متشابه القرآن يشكك ما معنى كذا ما معنى كذا ما معنى كذا، يعني إثارة الشكوك. فاشتهر أمره وبلغ عمر رضي الله عنه فكان يتتبعه يبحث عنه. فكان في يوم وقد عد جريد النخل، عد مجموعة من جريد النخل، فجاءه مرة صبيغ بن عسل فسأله، سأل عمر رضي الله عنه سؤال، قال مثلا بار عن الداريات ذروة والنجعات فرقة وما شابه ذلك، سؤال يعني فيه ما فيه. فقال شك عمر رضي الله عنه ما يعرفه، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر وأنا عبد الله عمر، وضربه بهذا الجريد حتى كاد يموت. ثم قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني وأرحني، وإن كنت تريد أن تؤدبني فقد بلغت ما تريد. فتوقف عمر فصلح هذا الرجل ولم يعود إلى هذا أبدا حتى بعد موت عمر رضي الله عنه. جاءه ناس سألوه وأرادوا منه يعود، قال لا، نفعني الله بضرب الرجل الصالح عمر رضي الله عنه، أدبه تأديبا بليغا. وهذا أكثر من 10 أكثر من 100 عليه، لأنه يتتبع متشابهات تشكيكا في القرآن ويعني قاع الفتن. فعمر رضي الله عنه ضرب ضربا كثيرا. إذن هذا يؤيد ويرجح أنه لا يزاد على 10، أي في حقوق الآدميين، حق زوج حق مدرس ونحو ذلك. باب الحدود كفارات. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يعني هذا صريح بأن الحدود كفارة. وأما ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أم لا، فإنه لا يعارض هذا الحديث، لأن هذا الحديث متفق على صحته، وذاك وإن كان صحيحا لكنه ليس في درجة هذا الحديث. ثم أيضا يمكن الجمع، يقال إنه قاله قبل أن يوحى إليه أن الحدود كفارة ثم أوحي إليه، يعني كان لا يدري أولا ثم علم بالوحي فأخبر أن الحدود كفارة. والحدود يراد بها أمران، تكفير من جهة والتأديب من جهة أخرى. فإذا قيم الحد على السارق مثلا كفر الله عنه ذنب السرقة، وأيضا صار رادعا له، ففيها فائدتان. وإذا تكرر الحد، أقصد تكررت المعصية قبل إقامة الحد، فإنه لا يقام إلا حد واحد. يعني ما أخذ شخص فاعترف أنه سرق 5 مرات، كم يحد؟ حد واحد. فإن حد ثم عاد فحد آخر، تقطع يده رجله اليسرى. كذلك الزنا، لو زنى ثم جرد 100 جلدة ثم زنى أخرى جرد مرة أخرى. أما إذا أخذ واعترف أنه زنى 3 مرات 5 مرات فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد. طيب هذا الحد الواحد هل يكفر جميع الذنوب أم أنه للأخير؟ يعني لواحد، الظاهر أنه لواحد، وما مضى بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذا زنى قيم عليه الحد من الجلدة، كفر الحد هذا الزنا. لكن لو زنى 10 مرات أو 100 مرة ثم أخذ في 100 وجلد 100 جلدة، هل يكفر جميع ما مضى؟ الظاهر أنه لا يكفر إلا زنا واحد، وإن كان لا يقام عليه أكثر من حد، لكن هذا الحد يكفر معصية واحدة، لأنه حد على هذه المعصية فيكفر معصية واحدة، لكن لا يكرر عليه الحد لأنه شديد. واحد أخذ واعترف أنه زنى 10 مرات سيجد 1000 جلدة ويغرب 10 سنين، هذا يعني شيء عظيم شديد، والدين مبنوع على اليسر، فيقام عليه الحد مرة واحدة. تظهر أن التكفير لمعصية واحدة، لكن إذا تاب العبد وصلحت توبته كفر الله عنه بالتوبة، ولا يشرع له أن يطلب الحج، كما سبق في قصة ماعز والغامدية، أن التوبة تكفي، إذا تاب توبة صادقة كفر الله عنه بالتوبة. لكن إذا أخذ العاصي ولم يتب، حتى لو لم يتب فإن الحد يكفر، لكن التوبة أكمل في التكفير. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل، أو ولا نقتل أولادنا، ولا يعظها بعضنا بعضا، يعني البهتان، يعني لا يفتري أحد على أحد، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالدليل على أن ما دون الشرك تحت المشيئة، وأنه لا يكفر به المسلم، وأن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الإنسان لا يجزم بأحد الأمرين، فيكون خائفا حذرا، لأنه لا يدري هل يغفر الله له أم يعذبه، فيكون حذرا وخائفا من الوقوع في هذه المعاصي، لكنها لا تصل حد الشرك. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إني لمن النقباء، جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته، ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه. وكانوا 12 نقيبا كلهم من الأنصار رضي الله عنهم، وكان عبادة بن الصامت منهم. قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما يعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، ولا نقضي، ولا نعصي في الجنة. يعني ولا نعصي، هذا عام ذكر هذه المعاصي على سبيل الخصوص لأنها هي أكبر الكبائر، ثم عمم ولا نعصي، فمن وفى يعني ترك المعاصي كلها مع القيام بالواجبات فالجنة، أنه ليس عنده ذنوب يدخل بها النار، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار أي هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء هي البهيمة كالإبل والبقر والغنم، جرحها أي ما تتلفه، جرحها جبار أي هدر، لكن هذا في غير ما تتلفه بالليل، فإذا أتلفت بالليل بتقصير من صاحبها في حفظها فإنه يغرم، كأنه ثبت بالسنن عند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن حفظ البهائم على أصحابها بالليل، وأن على البهائم ما أتلفت بالليل، وأن حفظ الحوائط على أصحابها بالنهار، يعني إذا أتلفت الدابة بالليل فمن يضمن؟ صاحب الدابة، لأن صاحب الحائط معذور أنه نائم ولا يستطيع أن يحفظ حائطه بالنهار بالليل، وصاحب البهيمة هو الذي يجب عليه أن يحفظ بهيمته بالليل، فإذا قصر في الحفظ البهيمة فإنه يغرم ما أتلفت بالليل، أما ما أتلفت بالنهار فإنه لا يغرمه، أن صاحب الحائط هو الذي يحفظ حائطه بالنهار، إلا إذا تقصد أن يرسلها بجوار ما تتلفه عادة، يرعى غنمه بجوار مزرعة شخص هذا يضمن لأنه متقصد، لكن إذا انفلتت الغنم بالنهار ودخلت مزرعة شخص وأكلت فليس على صاحبها ضمان، أن صاحب المزرعة هو الذي يحفظ مزرعته بالنهار. كذلك الدابة المركوبة، إذا كان إنسان راكبا على بعير وممسكا بزمامه ثم أكلت البعير شيئا فإن الراكب يضمن لأنه مفرط في حفظها، استطيع أن يمنعها، أو إذا عضت إنسانا أو ضرب شيء بيدها فإنه ضامن لأنه ساعد لهذه البعير، استطيع أن يكفها فهو متساهل، وما أتلفت من الخلف فليس عليه شيء، يعني لو جاء شخص من خلف البعير ورمحته فليس على السائق أو على الراكب شيء، لأنه لا يستطيع أن يحفظها من الخلف، والذي مشى خلف البعير مقصر في مشي خلف البعير، لما أتلفته بمقدمها من فم أو يد فإنه يضمنه صاحب البعير لأنه مسؤول حفظها من جهة الأمام، وما أتلفت من خلف فليس عليه شيء. إذن استثنى مسألتان من عموم هذا الحديث، العجماء وجرحى جبار، استثنى مسألتان، الأولى ما أتلفته بالليل، والثاني ما أتلفته بمقدمها إذا كان صاحبها راكبا أو قائدا. والبئر جبار، يعني لو حفر إنسان بئرا في ملكه لحاجته ثم سقط فيه إنسان أو بهيمة فإنه لا يضمن، لأنه حفره في ملكه، والذي دخل هو المسؤول عن نفسه، هو الذي أخطأ بدخوله في ملك هذا الشخص، هذا حفر بئرا في أرضه لحاجته إلى ذلك ثم سقط في شخص فإنه لا يضمن، لأنه غير معتدي بحفره في أرضه، لكن لو حفر بئرا في طريق عام فإنه يضمن، لأنه معتدي أو حفر في ملك الغير فسقط فيها إنسان أو بهيمة فإنه يضمن لأنه معتدي. والمعدن جبار، يعني لو استأجر شخصا يحفر له لإخراج المعادن ثم انهار هذا، انهارت الحفرة على الحافر أو سقط فيها شخص ومات فإنه لا يضمن، لأنه يشرع له أن يحفر في أرضه لإخراج المعادن، والذين استأجرهم هم المقصرون في أخذ الحيطة والحذر لأنفسهم، أتى بهم ليحفروا فحفروا انهار عليهم الحفرة، ليس على المستأجر شيء. وفي الركاز الخمس، الركاز هو المدفون، هذا العصر أنه المدفون المركوز يعني المدفون في الأرض، لكن قد يجد كنزا ظاهرا في غار مثلا أو في أي مكان فيه الخمس. الركاز إذا كان فيه علامة تدل أنه للمسلمين فهو لقطة يجب أن يعرف، وإذا كان فيه علامة تدل على أنه للكفار فإنه غنيمة، من باب الغنيمة فيه الخمس. وإذا أشكل الأمر ينظر في القرائن، تحرى يعني ينظر في القرائن، وإذا غلب على الظن أنه مال مسلم فإنه لا يحل إلا بعد التعريف، يعني لا يملك الركاز حتى يغلب على الظن أو يتيقن أنه من مال الكفار، فيكون من باب الغنيمة، والغنيمة يخرج منها الخمس. والصواب أن ما يخرج من الركاز ليس زكاة، لأن الزكاة لا تتجاوز العشر، الزكاة إما العشر في الزروع حبوب الثمار إذا كانت تسقى من المطر، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بالثانية، أو ربع العشر إذا كانت من النقدين. إذن الزكاة ما تتعدى العشر، وهذا فيه الخمس أكثر، فهذا يدل على أنه من باب الغنيمة، لأنه مال جاء من الكفار بدون قتال، فيكون مصرف ومصرف خمس الغنيمة، يخرج الخمس يكون في بيت مال المسلمين، وليس بشرط أن يعطى الفقراء الزكاة. وأيضا يجب الخمس في الركاز من أي مال كان، لا يشترط أن يكون الذهب والفضة، لا، لو وجد سلاحا أو ثيابا أو أواني أو ما شابه ذلك، لو وجد أي شيء له قيمة فإنه يخرج منه الخمس، يخرج من نفس الركاز خمس هذا الشيء، خمس هذه الأسلحة، خمس هذه الثياب أو ما شابهها، يخرج خمس الركاز أيا كان، ولا يشترط أن يكون من الذهب أو الفضة مثل الغنيمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.